بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: لدى السجود حدو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، طويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى تحب، فالقيد وضعا وفي الرفع الركب. تركاني.
نعم
نعم شيخنا.
تكفي
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: نصبهما، فيما تقدم، نصبهما قراءة المأموم في سرية وضع اليدين فقط في لدى السجود حذو أذن وكذا، رفع اليدين عند الإحرام خذا، تطويله صبحا وظهرا سورتين، توسط العشاء وقصر الباقيين، كالسورة الأخرى كذا الوسطى تحب، سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. قوله قراءة المأموم في سرية، هذا في تحيين الليل، وهذا هو المندوب، الخامس عشر. فقال: قراءة المأموم في سرية. قراءة المأموم في الصلاة السرية مندوبة، أي هذه القراءة، وأشار إليه إلى هذا المندوب الخامس عشر في سعداد بن عاشر. هنا أشار إليه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة بقوله: ويقرأ مع الإمام فيما فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. هذا كلام ابن أبي زيد، وظاهر كلامه هذا عموم قراءة المأموم في السرية الفاتحة والسورة. وصفة القراءة التي يسر بها المصلي في الصلوات كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن. المأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالفاتحة ولا بغيرها، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، وكذلك ابن قدامة الحنبلي المغني. ودليل ذلك قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الحديث. أخذ مالك وابن القاسم من هذا الحديث أن قراءة المأموم الفاتحة والسورة في السرية مستحبة، وإلى هذا أشار مالك في الموطأ في آية يحيى عنه. قال يحيى: سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة انتهى. وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجود قراءة الفاتحة السرية على المأموم على المشهور عنه، وأشار إلى هذا عن الإمام الشافعي العلامة بن الملقن الشافعي في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام له من الجزء الثالث الصفحة 190. قال ابن عاشر وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذر أذن. هذا المندوب السادس عشر أشار إليه ابن عاشر بهذا وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذر أذن. قوله وضع اليدين في السجود حذر أذنين أو حذر أذن، فقوله وضع النصب وضع في البيت ضبطه بالنصب معطوف على الموصول وهو القراءة قبله، وقوله تقتفي فعل أمر بمعنى اتبع أشبع كثرة الفاء فتولد من هذا الإشباع ياء وليست هنالك ياء في صيغة فعل الأمر هذا، لكن مثل هذا يحصل في الشعر ضرورة أو في النظم ضرورة. وقوله قول ابن عاشر هذا السجود لدى بمعنى فيه أي في السجود. قال ابن أبي زيد القيرواني مشيرا إلى هذا المندوب ثم تسجد وتكبر في انحطاطك في السجود فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض تباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وكل ذلك واسع غير أنك لا تسترد أعيك في الأرض ولا تضع عضديك إلى جنبيك ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى الأرض. هذا كلام ابن أبي زيد رحمه الله. الشاهد من كلامه قوله وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما أذو أذنيك. ويستدل لهذه الصفة عند السجود لوضع اليدين يستدل له بما في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أبو داود من قوله في صفته في وصفه صلى الله عليه وسلم في السجود ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وكذلك بما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه البيهقي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة انتهى. وحديث وكذلك حديث تدل بحديث وائل بن حجر الذي رواه ابن أبي شيبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يسجد يديه قريبا من أذنيه يديه قريبا من أذنيه فيديه منصوب على أنه بدل بعض من كل لأن قوله رأيت رسول الله يديه يديه بدل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصفة تدل على ما تقدم الآن. ثم أشار رحمه الله إلى المنجود السابع عشر فقال رفع اليدين عند الإحرام خذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وهو المراد من هذا القول لابن عاشر هو المندوب السابع عشر ويستحب الرفع إلى المنكبين وقيل إلى الصدر وقيل قائمتين وقيل بطونهما إلى الأرض وقيل يحاذي برؤوسهما الأذنين أشار إلى هذه الأحوال في الرفع كل من الإمام اللخمي في التبصرة وابن جزي في القوانين الفقهية والذي قال الإمام أحمد إذا كبر في الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس به هذا قاله الإمام أحمد فرفع اليدين مشروع مع تكبيرة الإحرام بالإجماع بالأحاديث الثابتة فيه ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة الحديث وهذا المندوب السابع عشر وبعده المندوب الثامن عشر أشار إليه ابن عاشر بقوله تطويله أو تطويله صبحا وظهرا سورتين هذا المندوب الثامن عشر وتطويل السورتين أي في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الصبح والظهر أشار ابن عاشر إليه بقوله هذا الذي تقدم الآن ومعنى قوله ذاك يريد يطول المصلي السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر فيقرأ بكل ركعة منهما بسورة من طوال المفصل واختلف في أول المفصل فقيل إنها من الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى واتفق على أن منتهاه منتهى المفصل آخر القرآن ومن الأدلة لتطويل القراءة في الركعتين الأولى والثانية من صلاتي الصبح والظهر ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال كان فلان وفي شرح السنة البغوي أن فلانا يريد به أميرا كان على المدينة. قال سليمان بن يسار: كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. انتهى. فأخذ العلماء بذلك أن السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، ويكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره. وقول ابن عاشر رحمه الله: توسط العشاء، أي توسط السورتين في الركعتين الأوليين في صلاة العشاء. والحديث المتقدم دليل عليه. فهذا المراد من قوله هذا: توسط السورتين في الركعتين الأوليين. ثم إلا أن المغرب ما تقدم من أنها تقرأ فيها بقصار المفصل، التحقيق عدم اختصاصها بقصار المفصل، إذ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وقرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بحاميم الدخان، وقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ فيها بالتين والزيتون، وقرأ فيها بالمعوذتين، وقرأ فيها بالمرسلات، وكان يقرأ فيها بالقصار المفصل. وكلها أحاديث صحيحة، مما يدل على عدم اختصاص المغرب بهذا القصار. ثم أشار ابن عاشر للمندوب التاسع عشر، فقال: وقصر الباقيين فالسورة الأخرى كذا الوسطى الصحب. قوله وقصر الباقيين يقصد تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى من كل الصلوات، أشار إليه بقوله وقصر الباقيين كالسورة الأخرى. ويستدل لهذا المندوب بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فاتحة الكتاب. وفي لفظ الحديث في سنن أبي داود بزيادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ. والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. فأخذ المالكية أو مالك بمذهبه من قوله يطول في الأولى ويقصر في الثانية هذا المندوب التاسع عشر. ثم أشار رحمه الله عن ابن عاشر إلى المندوب العشرين وهو قوله كذا الوسطى ومعناه أن تقصير الجلسة الأولى وهي الوسطى مندوب مستحب. قيل لمالك أيدعو الإمام بعد تشهده في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بما بدا له؟ قال نعم. قال ابن رشد الجد رحمه الله لكن لا يطول، وذلك لما ثبت من مشروعية الدعاء في مطلق التشهد الأوسط والأخير في أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فهذه الزيادة قيدت الصلاه الأولى وأصحت وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها وهي دعاء تكون بعد التشهد الأخير. وقد تقر في فن علم أصول الفقه أن اللفظ الذي أتى في موضع من كلام الشارع مقيدا بقيد زائد على معناه وظهر في موضع آخر من كلامه مطلقا من ذلك القيد، فإن كان حكم اللفظ وسببه في الموضعين متفقين فإن حكم القيد يجب للمطلق، أي يجب حمل المطلق على المقيد، كما أشار إلى ذلك إلى هذا الإمام أبو بكر الغرناطي في مرتقى الوصول إلى الضروري من الوصول بقوله وما أتى في موضع مقيدا وفي سواه مطلقا أيضا بدا، أن يكون الحكم به والسبب متفقين حكم قيد يجب. انتهى كلامه. ومكرر هذا التقييد للدعاء للتشهد الأخير يجعل، وهذه الخلاصة، أي الخلاصة أن مقتضى هذا التقييد للدعاء للتشهد الأخير يجعله أطول من الأول، فيكون الأول أقصر منه، والله أعلم. ثم قال، ثم أشار ابن عاشر إلى المندوب الواحد من العشرين على هذا، فقال استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هذا المندوب الواحد والعشرون، فقوله استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب، قوله استحب هذا الفعل الماضي مبني للمجهول، والسبق بعده نائب فاعله مرفوع وهو مضاف، ويد مضاف إليه مجهول، وقوله وضعا منصوب على نزع الخافض والأصل في وضع، وقوله الركب اسم مجرور لأنه معطوف على لفظ يد، ويد مجرور قبله، والتقدير سبق يد والركب في الرفع لقيامه. ومعنى هذا الكلام أن تقديم اليدين قبل الركبتين الهوي والنزول إلى السجود وتأخيرهما عن ركبتيه في النهوض للقيام مندوبان. اشتمل كلامه رحمه الله على مسألتين فقهيتين. الأولى تقديم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود، وأن هذا التقديم مستحب. هذه المسألة الأولى، ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبركن كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. انتهى. أخرجه أهل السنن وعلله البخاري والترمذي والدارقطني من أهل الحديث. وجه استدلال وجه الاستدلال ممن استدل به أهل المالكية، وجه الاستدلال أن الحديث يدل على تقدير المصلي يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى السجود، وظاهره الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: هو بأبي وأمي لا يبركن، وهذا نهي. وللأمر بقوله: وليضع، هذا أمر، لأن اللام لام الأمر دخل على الفعل المضارع فجزمه كما هو متقرر في علم النحو. فقال العلماء: لما لم يقل أحد بوجوده تعين أنه مندوب، فحمل على المنبه والصحف بالوجوب. كاستدلال الأوزاعي هذا الحديث أذهب إليه حتى خرجنا الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وقال العلامة المحقق ابن قيم الجوزية: إن في هذا الحديث قدر من الراوي فليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه. قال أي ابن القيم رحمه الله: ويدل على ذلك أول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبركن، فلا يبرك كما يبرك البعير. فإن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على الرجلين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئة الصلاة. المسألة الثانية: تأخير اليدين عن الركبتين في النهوض في القيام من الركعة الأولى إلى الثانية، وهذا شق لهذه المسألة، أو من الثانية إلى الثالثة، من الثالثة، وهذا شق ثان، فيقدم المصلي ركبتين ويؤخر اليدين عند القيام في الشقين، وأن التقديم والتأخير فيهما مستحبان. والشق الأول موضع جلسة الاستراحة عند الفقهاء. هذا الموضع الأول الذي هو موضع جلسة الاستراحة أشار ابن أبي زيد القيرواني إليها بقوله في الرسالة: لا في الرسالة قال أشار إليها في الرسالة إلا أنه إنما أشار إليها على نفسه على أنه لا جلسة لأجل الاستراحة. فقال ثم تقوم نصه بن أبي زيد ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك لا تهجئ جالسا لتقوم من جلوس ولكن كما ذكرت لك. وقد اختلف الفقهاء في هذه الجلسة للاستراحة في هذا الموضع إلى قولين: الأول لمالك، ومثل مالك في هذا الإمام أبو حنيفة كما أشار إلى ذلك ابن الهمام الحنفي في الجزء الأول من فتح القدير. فمالك لا يقول بجلسة الاستراحة كما أشار إليه إلى ذلك ابن أبي زيد القيرواني وابن عاشر هنا، ووافق الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل مالكا على ذلك في إحدى الروايتين عنهما في المسألة. وانتصر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى، وابن القيم في الجزء الأول من زاد المعاد انتصر لهذه الرواية لأحمد رحمهم الله. واستدل لهذا القول بأحاديث من هذه الأحاديث حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما، رواه البزار. وعند أبي داود من حديث وائل: وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. وهذا الحديث منقطع لأنه من رواية عبد الجبار عن وائل عن أبيه. قال النووي رحمه الله في الجزء الثالث من شرحه المسلم: هو حديث ضعيف لأن عبد الجبار ابن وائل اتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه. ومنها حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. أخرجه الترمذي في الجزء الأول من صحيحه من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال الترمذي: وخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث. وذكر مثل هذا أيضا البيهقي في السنن. ومنها حديث معاذ بن جبل قال: وكان أي الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن جبهته وأنفه من